أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير. نكمل الحديث في وسائل الإحراز التعبدي. وفي الوسيلة المهمة من تلك الوسائل وهي خبر الواحد، أخبار الآحاد، والكلام في ثلاث مراحل، ولا زال الكلام في المرحلة الأولى وهو الأدلة وطرح الأدلة واستعراض الأدلة التي يدعى أنها تدل على حجية أخبار الآحاد، والكلام في المرحلة الثانية سيكون هو في استعراض الأدلة التي يدعى أنها تعارض تلك الأدلة والتي تنفي حجية أخبار الآحاد، وبعد ذلك في المرحلة الثالثة سيكون الكلام في دائرة الحجية، تحديد دائرة الحجية بعد إثبات حجية أخبار الآحاد. وقلنا لا زال الكلام في المرحلة الأولى، ذكرنا المرحلة الأولى هو استعراض الأدلة التي تدل على حجية أخبار الآحاد، وقلنا يوجد العديد من الأدلة، بعض الأدلة يرجع إلى القرآن الكريم وإلى الآيات القرآنية الشريفة، وبعض الأدلة يرجع إلى السنة النبوية وإلى السنة وإلى سنة المعصومين سلام الله عليهم. إذن الكلام في المرحلة الأولى في جهتين، الجهة الأولى الموارد القرآنية التي تدل على حجية أخبار الآحاد أو الاستدلال على خبر الواحد أو على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم، والجهة الثانية الروايات التي تدل، لو صح التعبير نقول السنة التي تدل أو موارد السنة التي تدل على حجية أخبار الآحاد. والكلام في الجهة الأولى نذكر في هذه المرحلة أربعة موارد، أربع آيات، ذكرنا آية النبأ وذكرنا آية النفر، وإن شاء الله سنتحدث اليوم عن المورد القرآني الثالث وهو آية الكتمان، آية الكتمان، وإن شاء الله إذا بقيت حياة وبقي الوقت سنتحدث عن آية السؤال من أهل الذكر. فهذه الموارد الأربعة التي تدخل في الجهة الأولى من هذا البحث، وبعد ذلك سيكون الكلام إن شاء الله في الجهة الثانية وهو إثبات أو الاستدلال على حجية أخبار الآحاد بالسنة الشريفة، وسيكون الكلام في التواتر في الأخبار المتواترة، وسنثبت ونتحدث عن هذا الأمر، وكذلك سيكون الكلام في دليل السيرة. إذن في دليل، في الدليل الوجداني، دليل الإحراز الوجداني التواتر، وفي دليل الإحراز الوجداني أيضا للدليل غير اللفظي وهو السيرة، وإن شاء الله دليل السيرة، دليل سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، سيأتي الكلام عن هذا الأمر لاحقا إن شاء الله. إذن الكلام في هذا اليوم هو في الآية الثالثة أو المورد الثالث وهو آية الكتمان. والمورد الرابع هو السؤال من أهل الذكر. فالمورد الثالث وهو آية الكتمان وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظ النص القرآني الشريف: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، لاحظ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الذي يكتم يستحق اللعن من الله سبحانه وتعالى ومن اللاعنين. فإذا استحق اللعن استحقاق الشخص لهذا اللعن ماذا يستفاد وماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف أن الكتمان حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح. طبعا لا يستحق اللعن إلا إذا كان الكتمان حراما. إذن من الآية الشريفة من النص الشريف نستكشف حرمة الكتمان، هذا الشيء الأول المفروض يكون حاضرا عندنا وفي أذهاننا. الآن نقول إطلاق الآية هنا يقول حرمة الكتمان، إذن يجب عليك أن تبين آيات الله، يجب عليك أن تتحدث وتنقل الآية وتروي الآية وتبين الإعجاز وتتحدث عن الإعجاز وتذكر المعاني وصح التعبير وكانت شاملة لكل شيء. الآن نقول حرمة الكتمان، حرمة الكتمان يحرم الكتمان، هل حرمة الكتمان مطلقة؟ أي ماذا نقصد بالإطلاق؟ هل تشمل حرمة الحكم بحرمة الكتمان، هل يشمل الحصة التي لا يترتب عليها العلم عند السامع؟ أي تشمل حصتان، نقول بالإطلاق أي تشمل، عفوا أي تشمل حصتين، الحصة الأولى حرمة الكتمان إذا كان البلاغ والبيان والحديث والخطاب ونقل الرواية يحصل منه العلم عند السامع. مرة أنت تتحدث وتنقل الرواية أو تنقل الآية كما في المقام، تنقل آيات الله، تنقل آيات الله سبحانه وتعالى، فمرة المقابل يصدق ويحصل عنده العلم من هذا النقل ومن عدم الكتمان، ومرة المقابل لا يحصل عنده العلم. فهنا نقول حرمة الكتمان تشمل هذه الحصة وهذه الحصة، يعني نقول أنت يجب عليك عدم الكتمان ويحرم عليك الكتمان، ويجب عليك التبليغ والبلاغ والإفهام والنقل والشهادة على آيات الله أمام الآخرين، فيجب عليك هذا ويحرم عليك الكتمان، سواء كان السامع يحصل عنده العلم من إخبارك أو كان السامع لا يحصل عنده العلم. إذن هي مطلقة أو مقيدة؟ نقول هل هي مطلقة تشمل الحصتين، حصة حصول العلم عند السامع وحصة عدم حصول العلم عند السامع، وأنت يجب عليك التبليغ والإيصال لو صح التعبير ويحرم عليك الكتمان، أو لا هي مختصة بحصة واحدة فقط؟ إذا كان التبليغ والإبلاغ والإيصال والشهادة يحصل منها العلم عند المقابل، المقابل سيعلم سيصدق بالكلام، هنا يحرم عليك الكتمان. أما إذا المقابل لا يحصل عنده العلم فهنا لا يحرم عليك الكتمان، لأنك عندما حتى عندما تتحدث وتشهد فالمقابل لا يسمع ولا يصدق ولا يعلم بهذا. فهي مختصة بهذا بهذه الحصة أو تشمل الحصتين؟ نقول نستفيد من الإطلاق أنها، أو نستفيد بقناة الحكمة أنها مطلقة، ولو أراد التقييد لقيده ولم يقيد. إذن ما لا يقوله أو ما لم يقله أو ما لم يبينه، ما لم يبينه لم لا يريده، انتهينا من هذا. إذن نستفيد أول شيء حرمة الكتمان، بعد ذلك نستفيد أن حرمة الكتمان مطلقة سواء ترتب عليه العلم عند سمع أو لم يترتب عليه العلم. هذه مقدمة أولى لنقل ومقدمة ثانية، وكلها هي عبارة عن مقدمة واحدة. الآن نأتي إلى المقدمة الثانية في الاستدلال، هذه الكلام في كيفية الاستدلال بالآية. المقدمة الثانية. نقول عندما يوجب المولى، التفت هنا، عندما يوجب المولى الحديث والبلاغ والإبلاغ والإيصال والشهادة، شهادة الشهادة على الآية، على آيات الله، تبليغ آيات الله، إيصال آيات الله، بيان آيات الله، عندما يوجب هذا الشيء على المبلغ، على المخبر، عندما يوجب على المخبر هذا الأمر ويحرم أو يحرم على المخبر أو على من علم بالآية وبالبيان، الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الكتمان، فعليه أن يظهر ما علمه من آيات الله ويبلغ بها. الآن نقول أن تحريم الكتمان، وبتعبير آخر أن وجوب التبليغ والإيصال والشهادة على آيات الله، إذا لم يكن أو صح التعبير مقترنا أو لم يكن قد تفرع عليه وجوب القبول من السامع، جينا صوغ القضية لنعطي صياغة أخرى، نقول الله سبحانه وتعالى أوجب عليك التبليغ، أوجب عليك البيان للآخرين، ولكن المولى لم يوجب على الآخرين قبول كلامك. أنت يجب عليك أن تبلغ، وأنت أيها السامع لا يجب عليك أن تسمع، لا يجب عليك أن تأخذ بهذا الكلام، لا يجب عليك قبول هذا الكلام الذي صدر من هذا الشخص. تقول لهذا الشخص، أنت تقول لشخص يجب عليك التبليغ ويجب عليك إخبار زيد بالأمر الفلاني، وتقول لزيد أنت لا يجب عليك قبول كلام عمر أو تبليغ عمر أو ما قاله عمر أو ما نقله عمر من حكم أو من أمر أو من آية. هذا يقول له، تقول للأول عليك أو يجب عليك تبليغ زيد، وتقول لزيد لا يجب عليك قبول كلام عمر. تقول لزيد يحرم عليك كتمان الكلام الذي سمعته مني والأوامر التي سمعتها مني، وفي نفس الوقت تقول لعمر يعني لا نقصد بنفس الأمر أو في نفس الوقت في اللحظة الفلانية، لكن نقول يوجد أمر آخر، وفي جهة أخرى تقول لعمر لا يجب عليك قبول هذا الكلام من الأول. أليس في الأمر في الوجوب أو في الإلزام بالحرمة، بحرمة الكتمان أو الإلزام بوجوب الإظهار، أليس فيه نوع من اللغوية؟ أليس هذا يمثل اللغوية؟ تقول لهذا يجب عليك أن تبلغ زيد وعامر، وتقول لزيد وعامر أنت لا يجب عليك تصديق الأول، أليس فيه نوع من اللغو؟ تقول نعم هذا فيه لغوية. إذن تحريم الكتمان من دون وجوب القبول من الآخرين فيه نوع من اللغوية، لدفع اللغوية إذن يجب على الآخرين قبول كلام المبلغ. التفت، لاحظ هذه النقطة، دائما نستفيد من الإطلاق، الإطلاق لاحظ كيف له مدخلية، ولاحظ طريقة الاستدلال كيف تحاول أن تعطي المقدمات وترتب المقدمات بالطريقة التي يحصل عندك البرهان التام والاستدلال التام. إذن الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، حرمة الكتمان مع عدم وجوب القبول فيه نوع من اللغو، ونحن أثبتنا حرمة الكتمان لدفع اللغوية، إذن نقول يجب القبول. إذن حرمة الكتمان مع وجوب القبول من الآخر، لأنه هذا يحرم عليه الكتمان فيجب عليه، وصح التعبير يستلزم أنه يجب عليه التبليغ وإيصال الأحكام أو الآيات، ويجب على المقابل القبول، لأنه لو قلنا بعدم الوجوب فيستلزم اللغوية، حرمة الكتمان والحكم بالحرمة يستلزم اللغوية. إذن هنا كشفنا من هذا هذه المقدمة، نستكشف وجوب القبول. إذن هنا صارت النتيجة عندي، المقدمة الأولى حرمة الكتمان يستفاد من الآية حرمة الكتمان، المقدمة الثانية أيضا يستفاد من الآية بالطريقة أو بالبرهان الذي شرحناه قبل قليل، يستفاد من الآية وجوب القبول. وقبل قليل أيضا قلنا حرمة الكتمان مطلقة سواء ترتب العلم أو لم يترتب العلم. وهنا أيضا نقول إذن وجوب القبول أيضا يشمله الأطلاق، أما من لأنه تفرع عن ذلك الأطلاق أو له أطلاق خاص، وأنه لم يقيد وجوب القبول بالعلم بالشيء أو عدم العلم بالشيء، سواء استلزم العلم أو لم يستلزم العلم. قلنا ضمن المرحلة هذه نريد أن نقرب، لا نريد أن ندخل بتفصيل القضية وتفصيل الاستدلال والنقاش، مجرد نريد أن نبين هذه القضية من هذه المرحلة، وإن شاء الله فيها الثمرة المناسبة في هذه المرحلة. إذن الاستدلال بآية الكتمان بعدة مقدمات، المقدمة الأولى أن الآية تدل على حرمة الكتمان، ثانيا لنقولها كذا، ثانيا الآية تدل على حرمة الكتمان مطلقا أي بصورة مطلقة. ماذا نقصد؟ تدل على حرمة الكتمان أو تدل بالأطلاق على حرمة الكتمان سواء ترتب العلم عند السامع أو لم يترتب العلم. المقدمة الأخرى أن الآية تدل على وجوب القبول، وجوب قبول هذا الأمر أو هذا التبليغ أو هذا الإخبار. قلنا لأنه بالقول مع عدم الوجوب يستلزم اللغوية، إذن يجب القبول لدفع اللغوية. المقدمة الأخرى إذن وجوب القبول حتى مع عدم استلزام العلم هو معنى الحجية، أو منه يستكشف الحجية، أو هو تعبير عن الحجية، أو يساوق الحكم بالحجية. هذا الاستدلال بآية الكتمان. الجواب نناقش آية الكتمان، نجاوب عليه، نسجل بعض الاعتراضات. الجواب يسجل هنا اعتراضان. الاعتراض الأول على هذا الاستدلال ما هو؟ يقال الاستدلال لطيف وممتع إن شاء الله إذا فهمنا واستوعبنا. نقول الجواب أولا أو نقول الإشكال أول، أولا إن الكتمان متى يصدق الكتمان؟ عندما نقول كتم الشيء، أخفى الشيء مع عدم الكتمان، المفروض يكون الشيء واضحا. إذن كما هناك تحدثنا عن بعض العناوين في موارد سابقة وفي استدلالات سابقة، وعن معنى الإنذار وكيف يتحقق الإنذار، فهنا أيضا نتحدث عن الكتمان ومعنى الكتمان وكيف يتحقق الكتمان. فعندما نتحدث عن الكتمان وعندما نريد أن نكتم الشيء، فمع عدم وخلاف معنى في الكتمان فهو فيه وضوح، ونحن نكتم هذا الوضوح، نكتم هذا البيان الذي فيه، نكتم الشيء، نخفي الشيء، ومع عدم الخفاء يكون الشيء واضحا ويكون بينا. لاحظ ماذا نريد أن نستفيد من هذا؟ تقول ماذا أريد أن نستفيد من هذا الكلام؟ لاحظ نحن ماذا نريد أن نقول؟ الكلام التفت إلى هذه النكتة وتتكرر عينا في كل استدلال. نحن نريد أن نثبت يجب قبول الإخبار أو الخبر حتى لو لم يستلزم العلم، وهنا نريد كما يقولون نلف وندور، لكن اللف والدوران الشرعي والعلمي والعقلي والمنطقي، نلف وندور بالاستدلال المنطقي والعقلي والوجداني لو صح التعبير والعلمي حتى نصل إلى هذه النتيجة. نقول يوجد علم مسبق كما بينا هناك في الاستدلالات السابقة. نقول إذا أثبتنا بأن هذه القضية مترتبة أو متوقفة على وجود علم مسبق بالقضية، إذن لا تشمل عدم العلم، إذن لا تدل على الحجية، لأن الحجية قلنا هذه الحصة يجب القبول حتى مع عدم ترتب العلم. ونحن نقول في هذا يشترط في تطبيق هذه الآية في الاستدلال أن يكون عندي علم مسبق، ويكون عندي بيان مسبق، ويكون عندي وضوح مسبق. إذن لا يوجد عندي عدم علم حتى تتحقق الحجية. إذن الإشكال الأول يقول أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع، لاحظ متى يصدق؟ يصدق في حالة الإخفاء مع توفر، ليس مطلق الإخفاء، وإنما هذا الإخفاء مقيد به مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور. إذن لا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. قلنا الآية تدل بالإطلاق على حرمة كتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم، يقول لا، هذا الإطلاق غير مشمول، لا يوجد إطلاق في هذه القضية، لأن الكتمان هو إخفاء الشيء مع وجود مقتضيات العلم ومقتضيات البيان، فإذا لا يشمل في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. نحن نقول الكتمان تخفي الشيء الذي فيه مقتضي العلم، إذا لم تكتم الشيء إذن وفيه مقتضى العلم سيكون، سيؤسس العلم، سيؤسس البيان، سيكون علما، سيكون بيانا هذا الشيء الذي كتمناه والآن أظهرناه فيه مقتضى العلم ومقتضى البيان. فعندما نظهر، عندما نوصل، عندما نشهد بهذه القضية، عندما نوصل هذه القضية ونفينا الكتمان، إذن تكون بينة، تكون معلومة، تكون مقطوع بها، تكون مقطوعا بها، لأن فيها مقتضى العلم والبيان. وأنت تريد أن تؤسس حجية خبر واحد من هذا الشيء، قبول الكلام حتى مع عدم ترتب العلم، ونحن نقول لا يتحقق الكتمان إلا بوجود مقتضي للعلم، وإذا لم نكتم للشيء الذي فيه مقتضي العلم فالمفروض يكون واضحا، إذن هذه لا تشمل إلا حصة العلم بالشيء، إلا إذا كان الشيء فيه المقتضى وفيه المعلومية وعند الإظهار وعند الإبلاغ يحصل العلم به، أما إذا مع عدم حصول العلم فلا يتحقق هذا الشيء ولا تشمله حرمة الكتمان. فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم، فلا يشمل خبر الواحد الذي يفيد الظن والذي لا تتوفر فيه مقتضيات العلم، إذن لا تثبت حجية أخبار الآحاد كما بينا في البرهان. هذا الإشكال الأول على الاستدلال، على الاستدلال بآية الكتمان. الإشكال الثاني، ثانيا، أن تعميم حرمة الكتمان احتمال أن المولى، هذا هذه كأنما النقاش الأول كان في المقدمة الأولى التي تقول بأن الآية تدل بالإطلاق، المقدمة الأولى أو الثانية حسب ما شرحنا، لكن نقول لا، بس هو خاص، الإشكال الأول خاص بالمقدمة التي تشير إلى أن الآية تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. يقول لا، هذه الآية لا تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء، لا، بل الآية فقط من عنوان الكتمان لا تدل إلا على حالة ترتب العلم على الإبداء، أما حالة عدم ترتب العلم على الإبداء فلا تشمل الآية، فلا تشملها هذه الآية ولا تشمل الحرمة مثل هذه الموارد. إذن هذا النقاش الأول كان المقدمة لهذه المقدمة أو للمقدمة الأولى. الآن يقول هذه المقدمة الثانية التي استفدنا منها وجوب القبول، قلنا ما دام بلغ وما دام أوجب وما دام حرم الكتمان إذن يوجب، إذن المولى يوجب القبول، لأنه مع عدم إيجاب القبول تكون على نحو اللغوية. الإشكال الثاني يقول لا، ليس بهذه الصورة، ممكن دفع اللغوية، ونحن الآن مجرد ما نعطي احتمال فتكون قضية مرددة بين هذا وهذا، لا نستطيع أن نستدل. لاحظ، مجرد طرح الاحتمال، الآن لا نريد أن نستدل على شيء، نحن لا نريد أن نقول هذه ظاهرة في هذا أو ظاهرة في هذا. هو المستدل يقول نحن نستفيد من هذه حجية خبر الواحد، وتوقف الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الكتمان هو استفادة الوجوب من حصول اللغوية مع عدم وجوب القبول. والآن نحن نقول لا، ممكن أن ندفع اللغوية باحتمال آخر وهو عدم القول بالوجوب، عدم القول بوجوب القبول، بوجوب قبول الكلام أو بوجوب قبول الإخبار. حتى مع عدم القول بوجوب القبول ممكن أن ندفع اللغوية. كيف تدفع اللغوية؟ يقول إن المولى ممكن أن يكون قد وسع قاعدة الوجوب أو قاعدة الحرمة لو صح التعبير، أو قاعدة الأمر الواقعي أو موارد الأمر الواقعي، أي شيء تريد أن تعبر، مجرد أن نقرب الفكرة. وسع موضوع الحكم، ونحن الآن الحكم في حرمة الكتمان، وسع موضوع الحكم بدافع الاحتياط، والاحتياط هنا هو الحفاظ على الملاكات الأهم عفوا لو صح التعبير. فالمولى أراد أن يحافظ على الملاكات الأهم، فاحتاط في هذا المورد. كيف احتاط؟ ماذا نقصد هنا؟ نريد أن نقرب الفكرة، هذه معلومات ونكات علمية جيدة وراقية ودقيقة وعميقة. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد أن المولى ليس عنده ليس التقصير فيه وإنما التقصير في الناس، لا يستطيع أن يعطي ضابطا، كما لا يستطيع أن نقول هل بإمكانه أن يضع العالم في بيضة، نقول لا يستطيع، لكن الإشكال ليس بعدم قدرة المولى وإنما بعدم صلاحية البيضة لاستيعاب ذلك، عدم صلاحية الإناء لاستيعاب مياه البحر أو مياه المحيط. فالتقصير لو صح التعبير والقصور في الشيء وليس في المولى. فالمولى لا يمكن أن يعطي الضابط للتمييز لأي شيء، لا للمتكلم والذي يريد أن ينقل الحديث والناقل للحديث والذي شملته حرمة الكتمان، ولا لذلك الشخص السامع بصورة عامة، الآن لأن هذا الكلام يفيد هناك في المورد الآخر. نقول إن المولى لا يستطيع أن يعطي الضابطة التي يميز فيها المتحدث بأن هذه ستؤسس العلم وستولد هذا الخبر الذي ينقل، سيولد العلم عند الآخرين والمورد الآخر لا يولد، فهنا أذكر وهناك لا تذكر، لا يوجد هكذا ضابطة. وهذه أيضا تعتمد على المقابل السامع، بعض الناس يسمع من زيد ويتولد عنده العلم، والمقابل أيضا يسمع من زيد ولا يتولد عنده العلم، ما يوجد ضابط. هذا التقصير بالناس في الناقل وفي السامع. ماذا يفعل المولى؟ حفاظا على الملاكات، حفاظا على الأحكام. ماذا يفعل؟ يقول له أنت قل كل شيء، أنت أنقل سواء المقابل يسمع أو لا يسمع، يصدق أو لا يصدق. الآن لا يصدق ممكن أن يهتدي ويصدق، الآن لا يصدق ممكن أن يحصل على قرينة أخرى فيصدق. هو لا يصدق الذي يسمع صدفة أو الذي يسمع منه ينقل الحديث عنك ويريد أن ينتقد، ويريد أن يؤسس الكذب عليك، ويريد أن يطعن بك فينقل ما نقلت وهو لا يعتقد بهذا. المقابل الآخر يسمع فيصدق لأنه في مقام الطعن بك فنقل ما قلت، فيصدق المقابل وعنده المبرر للتصديق، وصلت القضية وصدق الغير، لا تعلم أنت بهذا. فالمولى ممكن أن يوسع الملاكات ويحتاط للحفاظ على الملاكات، يوسع الموضوع فيقول يحرم عليك الكتمان سواء كان الأمر الذي يحرم الكتمان فيه والمورد الذي يحرم الكتمان فيه، سواء كان يؤسس العلم عند السامع أو لا يؤسس العلم، أنت عليك أن تبلغ، لكن يبقى الكلام بالنسبة للسامع عليك أن تتبع الضوابط التي تصدق بها، حجية أحد بينة قرائن عليك أن تتبع. إذن المولى ناظر لأي شيء؟ ناظر للشخص الذي يشمل بحرمة الكتمان بهذا الحكم، فيقول له يجب عليك أن تبلغ في كل الأحوال سواء صدق المقابل أو لم يصدق، وفي كل الموارد. والذي يسمع عليه أن يتبع الضوابط في التصديق. لاحظ أن تعميم حرمة الكتمان، نحن نقول هذا ونقرأ ما قررنا حتى تكون قضية مرتبة لو صح التعبير، أن تعميم حرمة الكتمان يحتمل أن يكون بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة التمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط. هذا قد يوسع موضوع حكمه وهذا غير الأمر بالاحتياط ونقصد لو صح التعبير، أي أن الخطاب خاص بالراوي والمخبر، فيجب عليه عدم الكتمان حتى لا يضيع الكثير من الروايات والأحكام الواقعية، وهذا لا علاقة له بالمتلقي، فعليه كل ما يسمع وكل ما يحتمل، وهذا حتى لو لم يؤسس العلم ولكن على نحو الاحتمال كما لو صح التعبير في قاعدة الاحتياط العقلي، حتى لو لم يحصل العلم عنده مجرد الاحتمال فيجب عليه أن يحتاط ويمتثل بالنسبة للأمر وينتهي بالنسبة للنهي. إذن هو ليس أمر بالاحتياط للمكلفين وأن يأخذوا بكل شيء ويحتاطوا بكل محتمل، وإنما هو أمر فقط لتوسعة الموضوع، فيجب التبليغ على كل حال. أرجو أن تكون القضية واضحة. هذا بالنسبة إلى آية الكتمان. نأتي إلى المورد الآخر، أو لا بأس بأن نقرأ حتى ننتقل إلى المورد الآخر في آية الكتمان، والمورد الثالث من الموارد القرآنية آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. أنها تدل بإطلاق على حرمة الكتمان، أنها تدل بإطلاق على حرمة الكتمان، هذه كأنما أولا المقدمة الأولى، ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. إذن أول شيء تدل، لنقول نحن قلنا تدل أولا على حرمة الكتمان، والمقدمة الثانية تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء، أو هذه هي المقدمة الأولى كما قلنا. وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة، هذه المقدمة الثانية حرمتك، هذا من أين يقول وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة. لماذا يعطي السبب؟ هذا الذي تحدثنا عنه عن استلزام اللغوية، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول أي من دون وجوب القبول، من دون الحكم بوجوب قبول الكلام، بوجوب قبول القول، بوجوب قبول الخبر، لأن تحريم الكتمان من دون وجوب القبول، من دون إيجاب القبول، قبول الخبر، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول، لأن تحريمه لغون، هذه لغون خبر لأن طبعا أو لأن، إذن لأن تحريمه لغون، لأن تحريم الكتماني لغون، هذا خبر لأن. ووجوب القبول مع عدم العلم، يقول وجوب القبول مع عدم العلم، ماذا نقصد وجوب القبول مع عدم العلم؟ يعني وجوب قبول قول المخبر حتى مع عدم العلم، هذا يعني أو يساوق أو يمثل أو يستلزم الحكم ب أو يكشف عن الحكم بالحجية. لاحظ وجوب القبول مع عدم العلم، أي حتى مع عدم العلم من كلام المخبر أو من كلام المبلغ أو الراوي، يساوق حكم الشارع بالحجية فتثبت حجية. أي ماذا يساوق حكم الشارع بالحجية؟ أي حجية؟ حجية إخبار الآحاد أو خبر المخبر أو الراوي أو الناقل. والجواب على ذلك الإشكال، الإشكالات التي تسجع الاستدلال، يقول أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع عدم توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور، هذا الذي تحدثنا في المقدمة الأولى، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم كما في أخبار الآحاد التي ليس فيها مقتضى العلم، وإنما هي تبقى عدم علم وتبقى هي تؤسس الظن ليس أكثر من الظن. فلو كان في خبر واحد مقتضى العلم لكان حجة بالعلم، ومع عدم الكتمان يؤسس العلم، لكن الكلام في أخبار الآحاد التي لا تؤسس العلم، نحن قلنا نريد الحجية وتستفاد الحجية عند قبول، عند وجوب قبول القول مع عدم، حتى مع عدم العلم، وهنا نقول إذا كان مع عدم العلم فهذا ليس فيه مقتضي للعلم، والكتمان لا يتحقق إلا بوجود المقتضي للعلم. وثانيا كما بينا في الشرح هناك، وثانيا ان تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى، اي احتياط، يقول ليس الامر بالاحتياط والحكم الاحتياط، وانما ناظر الى الموضوع وتوسعة الموضوع، بدافع الاحتياط من قبل المولى، لاحظ لأي شيء، لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيره، هذا ناظر كأنما إلى المخبر، إلى الراوي، إلى الناقل، إلى من شمل بحكم عدم الكتمان، من يجب عليه التبليغ والإيصال. هذا لا يمكن للمولى أن يعطي لهذا التمييز بأن هذا يؤسس العلم هذا لا يؤسس، قلنا لأن حتى الاختلاف عند السامع بالنسبة للتصديق وعدم التصديق بالناس. إن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط أي العمل بالمحتمل، بخبر الواحد يعطيك نسبة من الاحتمال، والاحتمال واجب كما يعني تشبه أو مثل الكلام، أو هذا مثل الكلام في الاحتياط العقلي الذي قلنا منجزية الاحتمال. ومنها آية، أي هذا لا يقول هذا أمر بالاحتياط كما هنا قلنا احتياط عقلي، أمر بالاحتياط الشرعي، فكل محتمل هو أو كل احتمال هو منجز شرعا أو بالإمضاء الشرعي أو بالجعل الشرعي. هذا بالنسبة إلى المورد انتهينا منه. نأتي إلى المورد الآخر أو الآية الرابعة، وهي آية السؤال من أهل الذكر. إذن الكلام في المورد القرآني الرابع، وهو آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القضية هنا في السؤال من أهل الذكر، ماذا نستفيد أو كيف نستدل بهذه الآية؟ نقول الاستدلال أيضا بشكل مقدمات. المقدمة الأولى، الأمر يوجد إذن عندي فاسألوا، صيغة أمر، إذن يجب السؤال، الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على، لنرتب بصورة تفصيلية أكثر كما بينا هناك، نقول الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب السؤال، سواء ترتب على الجواب العلم أو لم يترتب، إذن يجب عليك أن تسأل، هذا انتهينا منه. هنا أيضا نضيف مقدمة أخرى، نقول عندما يوجب عليك المولى السؤال تسأل، أنت تقول لنقل لنرى سيرة العقلاء، عندما أنت تقول لزيد، أنت العاقل تقول لزيد: يا زيد، يسألك زيد ما هو واجبي، ماذا أفعل، وبينك أنت مولى أو عندك مولوية عليه سيد وعبد، فتقول أو أستاذ وطالب لو صح التعبير، مدير ومن هو في معيته ومن يعمل معهم وتحت أمرته، فيسأل الآمر، أنت الآمر، يقول لك ما هو واجبي، تجيب، تقول له اسأل زيد أو اسأل عمرو أو اسأل مدير الإدارة أو اسأل المسؤول الفلاني أو رئيس القيس أو المسؤول كذا أو الوكيل فلان أو المسؤول عن المنهجية أو المسؤول عن الامتحانات والاختبارات، أي شيء تريد أن تعمله. وذهب زيد إلى عمرو إلى المسؤول، قال ما هو واجبي، قال له واجبك كذا وكذا وكذا وامتحنك في كذا وكذا وكذا مادة، الآن نسأل. نقول هل يعقل أنك تقول لهذا الشخص اذهب إلى عمرو واسأل عنه وتعرف واجبك. وبعد ذلك وفي نفس الوقت نقول في نفس الوقت أي نقول في نفس في نفس المقام وفي نفس الشخص ومع نفس الشخص تقول بأنه يجب عليك السؤال حتى تعرف واجبك، ولا يجب عليك قبول الكلام من ذلك المسؤول. إذن كيف يجب عليه السؤال وذلك الشخص يقول له واجبك كذا وكذا وكذا، وتقول لهذا يجب عليك سؤال ذلك الشخص وعرف واجبك ما هو وعرف واجبك ما هو، وتقول له لا يجب عليك قبول ذلك الكلام، يذهب لذلك المسؤول يقول له واجبك كذا وكذا وكذا، وأنت تقول له لا يجب عليك قبول ذلك الكلام، فهذا نوع من اللغو. إذن لما تذهب وتقول له يجب عليك سؤال ذلك الشخص وبعد ذلك تقول له لا يجب عليك الالتزام بذلك الكلام؟ فيه لغوية وليس فيه لغوية؟ طبعا فيه لغوية. تقول يجب عليك السؤال وذلك الشخص يقول له يعطيه العديد من الواجبات والأوامر والنواهي وتقول له لا تلتزم بها. إذن لما أرسلت هذا الشخص لكي يسأل ذلك الإنسان وتأمر هذا الشخص بالسؤال؟ إذن مقدمات متداخلة ونحن علينا أن نفصل. إذن عندي من الآية يستفاد الأمر بالسؤال، ولدفع اللغوية يستفاد يستفاد وجوب القبول. عندما تسأل يجب عليك القبول، أمرك بأن تسأل ذلك الشخص وتعرف ما هي الواجبات، لدفع اللغوية إذن يجب عليك قبول الكلام من ذلك الشخص. من إطلاق هذا نقول كما أنه يجب عليك السؤال سواء استلزم العلم أو لم يستلزم العلم، وأيضا بالإطلاق نستفيد بأنه يجب عليك قبول الكلام من ذلك الشخص. نحن قلنا يجب القبول أيضا لدفع اللغوية كما بينا، يجب عليك القبول بالإطلاق نستفيد يجب عليك القبول سواء استلزم الكلام أو الجواب، سواء استلزم الجواب العلم عندك أو لم يستلزم العلم يجب عليك القبول. إذن هذا الذي نريد أن نصل إليه، يجب عليك القبول، يجب عليك قبول الجواب من ذلك الشخص حتى لو لم يستلزم العلم، وهذا يساوق الحجية كما بينا قبل قليل. أي إذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية. هذه المقدمات أيضا التي بيناها، لا بس بأن نقرأ أيضا بعض المقدمات التي نقول مرتبة أو متداخلة. فالأمر بالسؤال يدل، أول شيء نستفيد الأمر بالسؤال، والثانيا الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على قبول الجواب ولو لم يفد العلم. قلنا يدل على وجوب الجواب، قلنا أدخلنا اللغوية ودفعنا اللغوية يجب، لأنه مع عدم الوجوب يستلزم اللغوية، ولدفع اللغوية إذن يجب قبول الكلام والجواب. يقول لأنه لولا ذلك، لولا قبول الجواب ولو لم يفد العلم، لكان الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية. انتهينا من الاستدلال، مناقشة الاستدلال. يقول عندي عدة مناقشات للاستدلال، خمس مناقشات. الأولى أن تعميم الأمر بالسؤال، نقول يجب عليك السؤال حتى لو لم يستلزم العلم، أن تعميم الأمر بالسؤال، لاحظ أن تعميم الأمر بالسؤال يحتمل أن يكون بدافع الاحتياط من المولى. أي ماذا نقصد؟ نقصد يجب عليك السؤال حتى لو لم يستلزم العلم، هذا الذي استفدناه من إطلاق يجب السؤال، يجب عليك السؤال مطلقة حتى لو لم يستلزم العلم. لاحظ هذه المقدمة الأولى كأنما أو أحد المقدمات التي كانت هناك. إذن يجب عليك السؤال حتى لو لم يستلزم العلم، ويجب عليك القبول فتقبل حصة العلم وحصة عدم العلم. قبول الجواب، يجب عليك قبول الجواب على كل حال. المولى ممكن أن، نحن هذا على نحو الاحتمال وقلنا لدفع اللغوية، هنا كما بينا هناك نقول يحتمل أن الأمر بالسؤال والإطلاق في السؤال حتى لو لم يستلزم العلم ممكن أن يكون الأمر بالسؤال على كل حال حتى لو لم يستلزم العلم، لكن هذا لا يستلزم وجوب القبول على كل حال، أي لا يستلزم اللغوية. كيف تدفع اللغوية وجوب القبول على كل حال؟ نحن قلنا يجب عليك أن تسأل على كل حال، ويجب عليك القبول أيضا على كل حال، استفدنا من الإطلاق والاستلزام اللغوية. نقول لا، لدفع اللغوية ننظر إلى هذه الحصة، يجب عليك القبول حتى لو لم يستلزم العلم، لأنه لو لم يجب القبول حتى مع عدد من العلم لاستلزم اللغوية، السؤال يستلزم اللغوية. نقول لدفع اللغوية، هو قال بالاستدلال لدفع اللغوية إذن يجب القبول حتى مع عدم استلزام العلم. نقول لا، ممكن دفع اللغوية كما هناك نوع احتمال يبطل الاستدلال. نقول ممكن دفع اللغوية، كيف ندفع اللغوية؟ ندفع اللغوية بأن نقول إن المولى أراد بالسؤال أيضا لا يوجد ضابط ومائز عندك أو عند السائل، عند السائل عفوا وعند المجيب، للتمييز بين استلزام العلم وعدم استلزام العلم كما هناك، فيأمرك بالسؤال فيعطيك، ربما هذا السؤال يحقق عندك العلم، وإذا علمت أنه لا يحقق عندك العلم ربما يحقق العلم عند غيرك، عند السامع، عند الذي جلس صدفة معك، عند من تنقل إليه الكلام، أو ربما يحقق عندك جزء العلة في تحقيق العلم، أو مقدمة من مقدمات تحقق العلم، أو يكون هو قرينة وتضاف إليها قرائن أخرى لتحقق العلم، لنقل تعطيك قيمة احتمالية ومعها قيمة احتمالية أخرى تؤسس عندك اليقين. لاحظ، فيه فائدة، فيه ثمرة. إذن ممكن المولى يوسع موضوع الحكم احتياطا والحفاظ على الملاكات، ولكن هذا لا يدل على الأمر بالاحتياط كما قلنا هناك. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. إذن إن تعميم الأمر بالسؤال، هذه المناقشة الأولى، أن تعميم الأمر بالسؤال يحتمل أن يكون بدافع الاحتياط من المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط، فيكون المفاد أنه يجب السؤال مطلقا لكن لا يجب قبول الجواب مطلقا، بل يقبل الجواب الذي يفيد العلم، والذي يفيد العلم والذي لا يفيد العلم لا يقبل، طبعا مع إذا أفاد العلم مع قرائن أخرى أو كان مقدمة أو كان يؤسس قيمة احتمالية مع قيام احتمالية أخرى أو مع قيمة احتمالية أخرى، هذا شيء آخر. إذن هو فيه فائدة وفيه ثمرة، إذن ليس فيه لغوية. المناقشة الأولى انتهت. المناقشة الثانية، إن الأمر بالسؤال، لاحظ آية السؤال من أهل الذكر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي، هو إرشاد لحكم العقل بدفع الشك بالحصول على اليقين. طبعا كل إنسان يجب أن يدفع الشك، يبحث عن أدلة لدفع الشك. طبعا إذا لا تعرف شيء ترجع كما نقول إلى أهل الخبرة، ترجع إلى أهل الاختصاص، ترجع إلى أهل الذكر. إن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، وإنما هو إرشاد لحكم العقل، إرشاد لدفع الشك، للطريق وللوسيلة تدفع فيها الشك. إذن لا، ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، لكي يستفاد منه حجية الخبر الواحد أو حجية أخبار الآحاد. فالأمر وارد في أي شيء؟ في سياق الحديث مع الكفار. لاحظ، سياق الحديث مع الكفار، مع المعاندين، مع من؟ مع ناس لا يقرون، لو صح التعبير، لنقل بالآية لنستظهر منها هذا الآن حتى تكون قضية واضحة، ناس يعترضون على النبي صلى الله عليه وآله، يقولون لأنزل ملكا رسولا، فتتحدث الآية عن بشرية الرسول، فيقول اسألوا أهل الذكر، ارجعوا إليهم واسألوا، هل الأنبياء السابقين كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر؟ يعني كتعبير آخر أو تفسير آخر، هل أن الإعجاز والقدرة والقهر هو كان منهج الأنبياء والمرسلين سابقا، أو كان عبارة عن وحي ويسمع النبي ليس بي لا يمتلك القدرة والتفويض الكامل لإجبار الناس والآخرين، وإنما هو يوحى إليه فبأمر الله يفعل وبأمر الله يقول ولا ينطق عن الهوى، ولا يفعل أيضا عن الهوى يقينا. فعلينا أن نبين هذه ونميز هذه عن هذه. فاسأل أهل الذكر. إذن الكافر عندما تكون محاججة مع الكفار مع من لا يعتقد بالنبوة، هل نتصور فيه أمر مولوي ويتحدث عن حجية أخبار أحد ولا يعتقد أصلا بالله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بالأمر المولوي الصادر من المعصوم سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه، فكيف نلزمه بأمر مولوي ونقول بحجية أخبار الأحد؟ التفت إلى هذه النقطة. إذن إن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، فالأمر وارد في سياق الحديث مع الكفار المعاندين والمتشككين في النبوة، وهؤلاء الكافرين أو المشككين في النبوة، وهؤلاء الكافرون لا يتصور فيهم الامتثال لأوامر المولوية، وهذا يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة. والإشكال الثالث على الاستدلال، الأمر بالسؤال مفرع على قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وهذا يصلح للقرينة المنع عن الإطلاق، أي للمنع عن الشمول في غير مورد السؤال، السؤال عن بشرية النبي، السؤال عن الإعجاز وعن الدليل وعن الأثر لو صح التعبير، فلا يشمل غير هذا الأمر بهذا الخصوص. نوسع هذا، نقول الكلام بعد ذاك الإشكال الآخر أن الكلام في أصول الدين فلا يمكن التعميم إلى الأحكام الشرعية. ونوسع أيضا الإشكال الخامس، نقول لو سلمنا بكل شيء علينا أن نقول أن أهل الذكر هم العلماء والرواة حتى نقول نرجع إليهم، وليس كما في المقام أن المقصود بأهل الذكر هم أهل النبوات السابقة من اليهود والنصارى وكانت المحاججة على هذا الأساس والسؤال لأولئك الناس، فعلينا أن نقول بأن المقصود هم العلماء والرواة وليس أهل النبوات السابقة، وهم مشمولون أيضا بهذا، ونحمل أهل الذكر على أهل العلم. فكل هذه إشكالات وتحتاج إلى قرائن، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية ضمن هذه المرحلة، هذه إشكالات رئيسة سجلت نقرأ. يقول ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، هذه مقدمة أولى وثانية كأنما وثالثة لو صح التعبير حسب ما بينا، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية، حجية خبر الآحاد. وقد اتضح الجواب مما سبق، أي في ثانيا في جواب آية الكتمان ونحن سجلناها الإشكال الأول مما سبق، إضافة لذلك قلنا مما سبق أي نقصد ثانيا في جواب آية الكتمان، وأي في أعلى الصفحة هنا أو قبل بضعة أسطر. وإضافة لهذا، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار، فهذا ماذا اللي يقول أنه أنا أصلا لا أعترف بالقرآن، أصلا لا أعترف بهذه الأوامر حتى تقول لي خبر الأحد حجة. ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى طرق التي توجب زوال التشكك، إلى طرق العقلية مثلا ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة، هو أصلا لا يعتقد بالشريعة ولا يعتقد بالإسلام. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله، أي السؤال عن النبوة وعن بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السؤال عن البشرية، عن بشرية النبي، عن معجزة النبي، لنقل عن أصول الدين، هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين. وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، هذا الإشكال الخامس، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على أي شيء نحمل أهل الذكر، ضع أهل الذكر بين قوسين، على العلماء والرواة أيضا هذه بين قوسين، لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.